الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة 16، الأصل في العبادات التعبد وفي العادات الالتفات إلى المعاني. يعني الأصل في العبادات أنها ربما لا يفهم العبد العلة فيها، والأصل في العبادات الالتفات إلى المعاني لكون العادات أساسا مقصود بها تحقيق مصالح معينة، مثل إباحة البيع والنكاح وغيرها. فتلك معروف الحكم أو العلل التي من أجلها أبيحت أو من أجلها أمر بها، بينما في العبادات في الغالب أنها تكون تكون غير معللة وتكون غير معقولة المعنى، بمعنى أنه لا يفهم العلة فيها. فنحن لو قلنا لماذا خص شهر رمضان من دون الشهور، لا نعلم. يعني لماذا لم يكن الصيام في رجب، في شعبان، في ذي القعدة؟ لماذا خص رمضان وجعلت فيه البركة وجعل فيه الخير الكبير؟ نقول الله أعلم. هذا تخصيص من الله سبحانه وتعالى. كذلك لماذا جعلت الصلاة 5 ولم تكن 7 أو لم تكن 6، أوقات معينة، عدد معين، كل هذا يعني تعبدي، يقال هذه تعبدية، يعني يقال فيها الله أعلم. لكن لو قيل لماذا أباح الله البيع، سيقال حتى ينتفع الناس أو ينفع الناس بعضهم بعضا، لأن الإنسان ربما تتعلق حاجته بما في يد أخيه، فلا طريق إلى الوصول إليها إلا عن طريق البيع والشراء، وغيرها من العادات عللها وحكمها واضحة بينة، وفي الغالب ينص عليها في القرآن أو في السنة أو تدركها العقول بالبداهة أو بسهولة، بينما العبادات قد تكون سرا من أسرار التشريع. فقال الأصل في العبادات التعبد وفي العادات الالتفات إلى المعاني. قال الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني. الأدلة على أن الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، أما الأول فيدل عليه، اللي هو الأصل في العبادات التعبد. 1، الاستقراء، فإن وجدنا الطهارة مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره، ويعني لأنها تعبدية، يعني ممكن تتنظف بشيء آخر، ممكن مثلا ببعض أدوات التنظيف، ممكن بالصابون، ممكن بكذا، لكن معلوم أنه لا يصلح للطهارة والغسل أو الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، الوضوء والغسل، إلا الماء. وأن التيمم وليست فيه نظافة حسية يقوم مقام الطهارة. التيمم هو تراب، يعني هي ممكن يوسخ الإنسان من ناحية العفار والتراب يعني. فبالتالي دليل على أن المسألة حكمية وأنها راجعة إلى الحكمة وليست للتنظف، ليست الطهارة لمجرد التنظف. كذلك لماذا خصت أعضاء معينة بأن تغسل وأعضاء معينة بالمسح، تمام، وقدر معين. فنحن نغسل إلى الكوع، لماذا لم تغسل يد إلى الإبط، أو لماذا لم تغسل كف فقط؟ كذلك احنا بنغسل إلى الكعبين، لماذا لم تغسل إلى الركبة، تمام، لا نعلم، تمام. فيقول أن التيمم ليست فيه نظافة حسية يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر، وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرهما. 2، أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حد وما لم يحد لنصب الشارع عليه دليلا واضحا، كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة. يعني يقصد أن باب العبادات ضيق، وكما يقول العلماء يعني يبنى على أن الأصل في العبادات التعبد، يبنى عليها أن الأصل في العبادات التوقيف، يعني الوقوف عندما حد، وبينما المعاملات الأصل فيها الإباحة، يعني الأصل مع من يعمل. فباب المعاملات باب مفتوح لا يمنع منه إلا ما دل الدليل على منعه، بينما باب العبادات موقوف على التشريع وغير مفتوح، لا يفعل منه إلا ما دل عليه التشريع، فكلاهما عكس الآخر. يعني العبادات الأصل فيها التوقف، وأن من أراد أن يأتي بعبادة أو أن يعمل عبادة ليست موجودة ينبغي أن يأتي بالدليل عليها، بينما المعاملات أو العادات الأصل فيها الإباحة، وأن الباب مفتوح، وأن الأصل مع من يعمل بتلك المعاملات ولا يتوقف إلا بدليل. ومن طلب التوقف أو ادعى الحرمة في معاملة من المعاملات فيقال له أين الدليل؟ فبالتالي الباب مختلف بالنسبة للعبادات وبالنسبة للمعاملات، فباب العبادات ضيق مغلق إلا ما دل عليه الدليل، وباب المعاملات باب مفتوح لا يغلق إلا بما دل عليه الدليل. ولذلك البدع غالبا تقع في العبادات، ليش؟ لأنه كما قلنا باب مقيد بالنصوص، بينما المعاملات عند بعض العلماء لا يقع فيها البدع على رأي على رأي طائفة من العلماء، لأن الشاطبي نفسه رحمه الله تعالى صاحب الموافقات وصاحب الكتاب والاعتصام لما عرف البدعة في كتاب الاعتصام قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. فالتعريف هذا يدل على انه لم يدخل فيها المعاملات. وفي تعريف اخر اورده ايضا ادخل فيها التعريف الاخر ادخل المعاملات، فقال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. فده هنا على التعريف الاخر يدخل فيها يدخل فيها المعاملات. على وجه الجملة عموما حتى على رأي من يدخل فيها بعض المعاملات فانها تكون قليلة وخفيفة، لكن غالب البدع تقع في تقع في العبادات كما هو منصوص عليه في كتب التي تكلمت على البدع، كما في الاعتصام وللشاطبي والابداع في مدار الابتداع للعلامة علي محفوظ، وكما في السنن والمبتدعات للشقيري، وفي غيرها من كتب التي ألفت في الكلام على على مفردات او احكام او اصول البدع. نعم. لا، التجديد، مسألة التجديد يعني الدين او الاحكام ثابتة، ومسألة التجديد وهل هو بدعة؟ لا، هو لا ينبغي ان يطلق القول، بل المسألة فيها تفصيل كما تكلمنا فيها سابقا، بانه التجديد على اصول والقواعد تمام فده لا بأس به، واما التجديد بمعنى زلزلة القواعد والأصول فده ليس تجديدا وإنما تخريب، ففي دعاوى عريضة بيحملها بعض الناس بحجة التجديد. فالتجديد ليس اختراعا، التجديد هو عبارة عن عن شيء موجود أنت تزيل ما عليه من الغبار أو تجعله في الصورة المناسبة للتلقي، وليس معنى التجديد في الدين أنه سيخترع الناس شيئا جديدا ليس في الشريعة، لكنه تجديد يمكن في العرض، تجديد يمكن في الأسلوب، تجديد يمكن في الحوار، تجديد في الاجتهادات المبنية على القواعد، بناء على القواعد ما كالأمور التي تجد في عصرنا، فيقوم المجتهدون بإدخالها تحت النصوص العامة والاجتهاد فيها سواء عن طريق القياس أو إدخالها في نصوص وردت في الكتاب أو السنة، فده لا مانع منه. لكن التجديد بمعنى رفض القواعد وتكسير تكسير القواعد ومعنى قلب الدين رأسا على عقب كما يدعي بعضهم فده مرفوض، ده تجديد كتجديد الترابي وغيره، هؤلاء هدامون ليسوا مجددين، تجديدهم طعن في النصوص وتجديدهم يعني عبارة عن عن قلب للدين على رأسا على عقب، وده بالتالي اختراع دين جديد تمام، ورفض ما ترفضه عقولهم ولا يبنون على النصوص. لكن تجديد المقصود الذي يتكلم عليه العلماء هو مبني على القواعد التي أسست في كتاب الله وسنة النبي وأصول الفقه وغيرها، فكل يعني الآن أصبح معنا قواعد، معنا أسس، عندما يأتي إنسان يجدد في فن من الفنون يبني عليه. يعني الآن اللغة العربية مثلا، لو جئنا نجدد في اللغة العربية بعض مزاعم التجديد نفس الشيء، يريد أن يهدمها، يريد أن يغير أحكامها، يريد أن يلغي الإعراب، يريد أن يلغي كذا. هذه دعاوى وقعت في العربية، فده هدم العربية ليس تجديدا للعربية. نفس الشيء لو جاء إنسان يريد أن يجدد في علم الطب أو في علم الهندسة، هل يأتي يهدم ما بني من قبل بحجة أن هذا كلام قديم، أم أن الكلام القديم هذا فيه الصواب تمام وما كان من خطأ فيرفض؟ وده مطلوب في أي عصر من العصور. فعند المسلمين الكتاب والسنة لا يحتمل الايه، لا يحتمل أن يكون فيهما خطأ أو شيء من هذا القبيل، لكن يمكن أن يكون الخطأ في الفهم، يمكن أن يكون خطأ في استنباط الناس، يمكن أن يكون خطأ في طريقة معينة، لكن الكتاب والسنة فيهما ايه، فيهما عصمة، وبالتالي ما عندنا مانع من ايه، من التجديد بشرط البقاء على الايه، على الأصول والتزام القواعد. فبالتالي ما ليس التجديد انه ايه يستدل في الكتاب والسنة ويعبث بالكتاب والسنة دون الاعتماد على القواعد اللغة العربية وتقول له كيف استنبطت هذا، قال تجديد، او يرد الاحاديث ويقول تجديد تمام، او يستخدم الاسلوب الباطني في فهم الايات وقلب الايات رأسا على عقب بغير ما يفهمه العربي وبغير ما ينسجم مع القواعد ويقول ان ده تجديد. فقضية التجديد من القضايا الخطيرة اللي هي لعب بها كما لم يلعب بغيرها، ولذلك لا ينبغي ان يجاب فيها الا بالتفصيل وبيان انه ايه، انه نعم نحن مع التجديد، لكن التجديد المبني على القواعد ومبني على الاسس ومبني على الفهم الصحيح، والتجديد المبني ايضا على استيعاب، لانه انت الان عندما الغريب ان بعضهم يريد ان يجدد في الدين وهو لم يدرس الدين ولم يتمكن منه، لانه الان عندما يريد طبيب من الاطباء او مهندس من المهندسين ان يجدد في علم الطب او ان يجدد في علم الهندسة، ليس مقبولا منه انه يجدد في تلك العلوم وهو لا يدريها. لا يمكن يأتي واحد من خارج الايه، من خارج ويقول انا اريد ان اجدد في علم الطب وان الشيء الفلاني ما يصلحش، لا واحنا احسن حاجة نلغي جميع العلاجات الموجودة هذه ونفعل كذا، ويأتي بشيء غريب تمام، من سيسمع له؟ من سيقبل منه؟ فسيتهم بالجنون او الحمق او الجهل. فبعض الناس بتفعل نفس الشيء، وده واقع في الصحفيين واصحاب الرأي واصحاب الفكر وكلام زي كده، وفي من يسمى بمفكر اسلامي ومفكر غير اسلامي وغيرها. اصبحت الشريعة يعني عبثا للعابثين، كل من جاء يعبث بها ويعني يفتي فيها، مثل جمال البنا، مثل الترابي، مثل فلان، هذه نماذج يعني مشوهة للتجديد. جمال البنا التجديد حقه انه مثلا يقول انه لا مانع من شرب السجار في رمضان اثناء الصيام، تجديده انه لا مانع انه لو قبل الولد الفتاة ان ده شيء يسير ما فيش اشكالية، تجديده ان الحجاب ما فيش دليل عليه تمام، تجديده على اي اساس يجدد جمال بنا؟ من شهد له بالعلم؟ من شهد له انه من اهل الايه، من اهل العلم ومن اهل الفن، ممن يستطيع ان يفهم كلام الله او كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشكلتهم انهم ايه، انهم يدعون، يريدون ان يقولوا ان دعوة للاجتهاد لكل انسان. لا، هذا ما حصل في اي علم العلوم، وخاصة علوم الشريعة ليست سهلة، يعني بمعنى انها ايه، يعني بتحصل في يوم او يومين. فلو الدعية ده في اي علم من علوم الدنيا لقامت الدنيا عليهم وما قعدت، يعني انه ايه، ان كيف يأتي واحد ما تعلم الطب وما درس وما يقبل حتى كلامه ولا يقبل رأيه ولا له اي قيمة؟ يعني ما يجي يتكلم في الطب من لم يدرس فيقولوا ده ما لوش علاقة، لما يتكلم؟ ما لوش مدخل في الايه، في هذا الفن، لا يعرف حتى اسسه. ده نفس الشيء، هم لا يعرفون بعضهم والله انه ايه، انه يأتي يكتب كتابا فتجد غالبه لحن وغالبه خطأ، واحد منهم جاء يتكلم يقول انه الشيء العالم فلان الفلاني او فلان اخطأ في امور كبيرة وكذا، صفحتين ثلاثة يعني مليئات بالاخطاء، ما يستطيع يرفع الفاعل وينصب المفعول، هيفهم كتاب الله وسنة النبي ازاي؟ ده يعني استعباط يعني، بينما الكتاب والسنة لا تمكن من فهمهما الا متقن للغة العربية، فهم للقواعد، عنده قواعد الاصول عنده، فدي لم تبنى هكذا يعني. فنحن مبتلون بأناس يريدون أن يهدموا ديننا بحجة التجديد. نفس الشيء. يعني شوفوا اصلا هؤلاء طوائف، منهم من هو شديد الحمق ويعني سيء الفعل يعتبر اماما في الهدم، مثل ما من ذكرت هؤلاء في من رؤوس الهدامين، تمام، الترابي وجمال البنا وامثال هؤلاء يعتبروا من رؤوس الهدامين. في اناس اخرون بيندرجوا تحت تلك الامور دون ان يعوا المسألة، ممكن زي ما انت بتقول ممكن يكونوا دعاء وفيهم نية صالحة وكذا، لكن لم يدركوا ابعاد ابعاد الامور، ولم يدرسوا ايضا الشريعة، تمام. والان الاحساس بالهزيمة النفسية هو من اسباب تلك تلك الصيحة. يعني الان شعور الامة المسلمة بنوع من الهزيمة النفسية امام الغرب وامام الاتهامات الغربية جعلت هؤلاء رد فعل، فهؤلاء غالبهم يريد ان يتزين للغربيين، يريد ان يقول نحن جيدين، نحن يعني ما لسنا ارهابيين، هو يريد ان يقولها بالمفهوم الغربي، فبالتالي هم يريدون ان يجعلوا ديننا على حسب ما يريد الغربيون وعلى حسب ما يفهمون. فان كان قطع اليد ده شيء يستقبحه الاوروبي فنشوف له مخرج، ان كان قتل المرتد شيء قبيح عند الحضارة الاوروبية فنقول الحديث ضعيف او الحديث ده كان زمان او نقول اي حاجة، معنا يعني معنا طرق للهدم كتيرة، زي ما يكون قدامك معك فأس ومعك دريل ومعك مش عارف فهو بيدور على اي سلاح ويهدم به، تمام. المهم يعجب اسيادنا الاوروبيين والامريكان والنصارى، المهم انه نتجمل في اعينهم. لم يعجبهم الحجاب واعتبروا الحجاب ده تعصب، نقول الحجاب ده ما فيش دليل عليه، والحجاب ده عادة تركية، تمام، وجاءت مع الأتراك ومن عصر الحريم، والمرأة زمان كانت، ونجيب لنا شوية حكايات كده من كتب التواريخ، مثل ما كان بيفعل طه حسين. طه حسين كان يحكم على الدين عن طريق كتاب الأغاني للأصبهاني، كتاب ألف ليلة وليلة، كتاب مش عارف وده اللي كان بيفعله المستشرقون، وده اللي علمه اياهم المستشرقون، لان المستشرقين كان ممكن يحكم على التاريخ الاسلامي، تمام، ويبدا يقيم شخصيه كهارون الرشيد او فلان او فلان من كتاب الف ليله وليله او من كتاب الاغاني الاصفهاني او من كتب الادب ككتاب الكامل للمبرد او كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه او كتاب امال القالي او مجرد تاريخ الطبري، حتى لو كانت باسانيد فيها ضعاف او واهين او غيرهم دون ضوابط او دون قيود. فالمسألة هنا لم تعد تعبدا الحقيقة، لم تعد دينا ولم تعد بحثا عن الحقيقة، المسألة اصبحت لعبا وبحثا عن الاعجاب وبحثا عن ازالة كل ما لا يعجب الاوروبيين. والحقيقة انهم ليسوا اول من فعل هذا، هذه حاصلة، بس لكن بتكون لها زي ما يكون نوع من الانتشار في فترات دون فترات. هذه كانت حاصلة في بداية الصدمة عندما التقى العالم الإسلامي بالعالم الأوروبي، عندما استعمر الأوروبيون العالم الإسلامي فوجئ العالم الإسلامي بالتأخر والتخلف. الحقيقة أن من أعجب الأشياء أخواني أنه يعني حصل صدام بين الحضارات أنتج أمورا مختلفة. أولا حصل صدام قديم بين الحضارة الإسلامية والحضارة الصليبية في الحروب الصليبية، في تلك الفترة كنا نحن المتقدمين وكان الأوروبيون في غاية في التأخر، فاللي حصل ان هم عندما رأوا التقدم ابتدأوا ينشطون للتقدم. يعني في الحروب الصليبية عندما تجد الحكايات كان في معابر التقى فيها المسلمون مع النصارى في إسبانيا في الأندلس، تمام، اصطدم المسلمون من يعني أوروبا هكذا اصطدموا من ناحية المشرق ومن ناحية المغرب. من ناحية المشرق في الحروب الصليبية وايضا بعد ذلك ايضا الدولة العثمانية، تمام، دي كانت مماسة بين الحضارتين، وايضا كان في مماسة من ناحية المغرب لما فتح المسلمون الاندلس وتوغلوا في اوروبا وصلوا الى جبال الاورال وغيرها واصبحوا على حدود فرنسا، على حدود جبال الالب في فرنسا، وكادوا يستولوا، فكادت اوروبا ان يطبق عليها الاسلام. من جهة المشرق ومن جهة الايه ومن جهة المغرب، واصبحت في تهديد كبير. هذه الصدمة هذه كانت صدمة للاوروبيين لما التقوا مع المسلمين في المعارك، كان المسلمون متقدمين عن الايه الاوروبيين، فابتدا الاوروبيون يفهموا ما هم عليه من التخلف والتأخر، وابتدأوا يستفيدون وابتدأوا يرتبوا أنفسهم، فما مرت فترة إلا وقد نهضوا. جاءت فترة الصدام الأخرى الثانية، الصدام الآخر جاء بعد ذلك عند في الحملة الفرنسية، جاء وجاء أيضا بعد مسألة معاهدة سيكوس بيكو عندما وزعوا الدول العربية أو الدول الإسلامية، هذا لفرنسا هذا لبريطانيا هذا الكذا، واحتلوا البلاد العربية والإسلامية، فاحتلت بريطانيا مصر واحتلت عدن واحتلت فرنسا احتلت سوريا ولبنان وإيطاليا احتلت ليبيا وفرنسا وإسبانيا احتلوا المغرب العربي، وتوزع وتوزعت الكعكة وزعوها عليهم. فلما حصل ايضا ذلك التماس، لانه دخلوا بجيوشهم ودخلوا بايه بما لديهم من حضارة او علم، وحصل نوع من الصدمة للمسلمين، لان كان المسلمون في تلك الفترة اصبح متاخرين، واصبح هؤلاء في بداية ازدهار الحضارة الاوروبية ونشطها وكلام زي كده. اللي حصل عندنا ردة الفعل لم تكن ايجابية بل كانت سلبية، شعور شديد بالانهزامية، تمام، شعور شديد بالانهزامية وتقليد السيد المطاع، ومحاولة للتزين أمامه. يعني هم حاولوا أن يجعلون بعض المنتسبين إلى الإسلام حاولوا أن يجعلون قرودا نرقص كما يريد السيد، يعني أرادوا أن يجعلوا العالم الإسلامي كالقرد يرقص كما يأمره السيد الأوروبي، ولم يثيروا فينا النهضة ولا غيرها. واللي ابتعثوا ذهبوا الى اوروبا من العرب والمسلمين الاوائل، هؤلاء الحقيقة انهم لم يكونوا امناء ولم ينصحوا لاقوامهم، ولكن رجعوا زادوا الهزيمة النفسية عند الناس، مثل ارفاع الطهطاو وفلان وفلان لما راحوا، فانبهروا بالايه انبهروا باوروبا، انبهروا بما فيها من الفجور، وانبهروا بما فيها من الحرية التي لا قيد فوقها، وانبهروا بالمسارع. فرجع طه حسين وقبله الطهطاوي وتوفيق الحكيم وفلان وفلان ممن تعلموا في الغرب، رجعوا بمزيد، جزاك الله خير، رجعوا بمزيد من الانهزامية. ها، دعاء للغرب، بدل من ان احنا يعني ارسلناهم، يعني بئس الوافد، بئس الوافد، ارسلناهم ادلة حتى يعني يأخذوا بايدي الامة ويأتوا لنا بزبدة تلك الحضارات، وايش سبب التقدم وايش سبب التخلف، فراحوا جابونا الخلاصة، وهي ان احنا ينبغي ان نتبع الغرب. حتى قال طه حسين في بعض كتبه في مستقبل الثقافة في مصر، قال ان احنا ينبغي ان نحن جزء، هو يتكلم على مصر، نحن جزء من اوروبا، نحن جزء من اوروبا، ينبغي ان احنا نشاركهم في كل شيء حتى الوساخة التي في امعائهم. ما 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 قال ان ينبغي ان احنا نشاركهم في العلوم والفنون والطب والهندسة، ان احنا ينبغي ان ننافسهم في هذا، ما قالوا هذا. وذهبوا اخواني ما جابوا الطب والهندسة، لا، ذهبوا يجيبوا الفلسفات والعلوم الانسانية التي هي تختلف من حضارة الى حضارة. يعني كان من المفترض في كل حضارة لها خصوصية وفي علوم مشتركة بين الامم المختلفة، هذه العلوم المختلفة تنتقل من أمة إلى أمة، وده اللي عمله المسلمون قديما عندما استفادوا أيضا من علوم اليونان والرومان وغيرهم، استفادوا في العلوم الطبية والهندسية وغيرها، ونقلوا ما إيه ونقلوا من تواريخ الأمم ومن حضارات الأمم السابقة ما وقع في أيديهم، وبنوا على أساس أن ده ليس ملكا لأحد. ولما أيضا قام الأوروبيون بنهضتهم قاموا على أكتاف المسلمين، ما استفادوا أيضا من كلام ابن سينا في القانون وكلام الرازي وكلام الفخر الرازي وكلام أبو بكر الرازي وغيرهم من الأطباء المسلمين وابن الهيثم وغيرهم من البصريات والهندسة والطب وغيرها، فقاموا أيضا على أكتاف المسلمين، لكن أنكروا المسلمين ولم يردوا إليهم يعني حقا أو اعترافا أو شيئا من ذلك، ولكن لم يأخذوا علومنا التي تتعلق بديننا وتتعلق بخصوصياتنا، لأنها لا تنفعهم، لأن الجو الذي تنبت فيه خلاف الجو الموجود هناك. فكان ينبغي أن نعمل نفس الشيء عندما نذهب إلى تلك الأمم، نأتي بما هو تراث عالمي، تراث عالمي تتشارك فيه الأمم كلها، من طب وهندسة وفلك وفيزياء وكيمياء وتقدم علمي وتقنيات وغيرها، تمام. وأما العلوم الفلسفية والعلوم الإنسانية كعلم النفس وغيرها فدي خصوصية. يعني الآن أمة قائمة على الإلحاد، إيش يتوقع في علم النفس والفلسفة إلا الإلحاد والبروق وغيرها؟ لن يناسبنا. يعني هل سيناسبنا ما قالوا مثلا بعضهم نيتشا أو غيره أن يقول إن الله مات، يقول هكذا؟ هل سيناسب حضارتنا أن احنا نترجم هذه الأشياء؟ هل يناسب حضارتنا مثلا ترجمة العري والزيف والأشياء اللي نقلوها إلينا من الأفلام وغيرها؟ وبالتالي أدخلونا إخواني في نوع من الإيه، نوع من التميع العقلي، فضربنا في صميم الإيه، في صميم خصوصياتنا، فأصبحنا يعني لا نحن عرب مسلمين ولا أصبحنا أوروبيين، فأصبح زي ما يقول زي القرد اللي رقص على السلم، أو لا أصبح ينتمي، لا بقينا على عروبتنا مع تخلفنا، ولا ان احنا التحقنا باوروبا وتقدمنا. الدليل على ذلك ان هذا اللي بشروا به من عشرات السنين ونحن ما زلنا في اشد التخلف، ونزداد في كل حين تخلفا. ليش؟ لان احنا يعني زي ما نقول جبنا الشيء من قفاه، ما جبنا وضعنا العرب امام الحمار، ما سرنا صح، وانما رحنا نجيب الفلسفات وترجمونا طه حسين وفلان وفلان، وترجمونا الفلسفات والادبيات الاوروبيه والالحاد والوجوديه وجان بول سارتر، واتي بهؤلاء واحتفي بهم واعتبروا هم النماذج، تمام، ورمينا النماذج الصالحه بتاعتنا. لم يعد النموذج صلاح الدين الايوبي ولا غيرهم من ابطال المسلمين، من محمد الفاتح ولا غيرهم من الأبطال والفاتحين والعلماء والأطباء والمهندسين وغيرهم، لا، وإنما أصبح الأئمة لنا جان بول سارتر وفلان من أصحاب الوجودية ونيتشا وغيرهم وغيرها من المذاهب. فأصبح عندنا زي ما يكون الإنسان السكران، يعني فأصبحنا في نوع من الدوخة من الذهول اللي نحن فيه، فلا استفدنا إن احنا بقينا مع قيمنا وحضارتنا وتخلف، لا، فجمعنا بين مصيبتين، ان احنا تخلينا عن تراثنا، تمام، وقيمنا، وعري العالم الاسلامي، ومع التخلف، يبقى كانت مصيبة واحدة احسن. فهؤلاء الرواد لم يكونوا روادا امناء، لانهم لم ينتقوا لاقوامهم ولم يفيدوا اقوامهم، ولكن جمعوا مع مصيبة التخلف مصيبة التبديل والتغيير للشرع والتغيير والتبديل لحقائق الأمور التي عاش عليها الناس. فلا أصبحنا متقدمين مع الانحلال وهذا، لا، جمعنا بين التخلف والانحلال، فجمعنا أسوأ ما عندنا وأسوأ ما عند الأوروبيين اللي هو ابتدوا هم يشتكون إليه. يعني أتوا لنا يعني العالم أتوا لنا بالربا، أتوا لنا بالعرش، أتوا لنا بالفنون، أتوا لنا بالأفلام، أتوا لنا بالأغاني، أتوا لنا بالمسارح، أتوا لنا بالقصص المترجمة، أتوا لنا بقصص الحب، أتوا لنا بالفلسفات الوجودية والهيبز والمش عارف إيه، كل الفلسفات كلها أصبحت على مائدة الشباب في العالم الإيه، العالم العربي والإسلامي، تمام، والأفلام جاهزة والكليبات والمش عارف إيه، وأصبح هذا هو الإيه، التقدم والإيه، وأصبح الحضارة كلها إن المرأة تخرج عارية سافرة، تمام، واصبحت الحضاره التجرد عن الدين، واصبحت الحضاره التخلي عن الايه، عن القيم وغيرها، اصبح بهذه الايه، بهذه المثابه، تمام. طيب واين ما حصلنا؟ اين الطب؟ اين الهندسه؟ اين الفلك؟ اين التقنيات؟ اين هذا كله؟ ما حصلنا منه شيئا. نحن في غايه من التخلف وفي غايه من البعد عن الدين، تمام. طيب اصبحنا لا دين ولا دنيا، لان احنا كنا افتقدنا الدنيا وكان باقي معنا شيء من الدين، فهم لا جزاهم الله خيرا قاموا بايه، شالوا لنا شوية الدين كمان، فاصبحنا يعني كنا لا دنيا ومعنا دين، لكن اصبحنا لا دنيا ولا دين. الاوروبيون الان دنيا لكن ما فيش دين، قد اصبحوا حالتهم احسن، علشان كده اصبحوا يستعبدوننا يعني، اما الان لا دين ولا دنيا، اصبحت الحالة في غاية من السوء. صحيح ان الان في نهضة، دي مسألة اخرى يعني، الان يعني بحمد الله في رجعة، دي مسألة جديدة يعني، احنا بنتكلم على الايه، على السابق، لكن الان في رجعة ان ابتدأنا نفهم، تمام، والصدمة خفت، تمام، لكن ما زال هؤلاء الناعقين هم الممسكون بزمام الأمور في العالم العربي والإسلامي، وهم الممسكون بالصحافة وعلم الاجتماع، ما زالوا هم نفسهم هؤلاء تعفنوا مع الزمان، ما زالوا هم القائمين وهم المتحكمين في الثقافة والفكر والطباعة والأدب والصحف والفضائيات، بدليل ان كم الإعلام الموجود الآن هو ما زال على نفس النمط، على نمط نمط تجردنا من ديننا ودنيانا، نمط الإعلام الترفيهي، تمام، الرقص والغناء، لا جبنا موضوعات طبية ولا هندسية ولا فكرية ولا ثقافية، ولا سابنا ان احنا نتعلم نتعلم ديننا ونفهم لا، ما زال الاعلام كما ترونه على على هذه المنهجية، لكن تغيرت الشعوب الحمد لله. يعني الحاصل الان بقى ان اصبح الشعوب غير الاعلام، الاول كنا كلنا سوا، لكن الان حصل، علشان كده الان في نزاع، الان في منازعة الان بين الناس اللي ابتدت ترجع وتتعقل الامور، وبين هؤلاء المجانين الذين يريدون ان يقودوا الامة الى هو سحيقة، تمام. لكن لان الثقل البشري للراجعين، لكن غالب الثقل هذا لم يتحكم حتى الان في ادارة دفة الامور، ولكن المتحكم في ادارة دفة الامور في الغالب هم من الطائفة الاولى التي يريدون ان يجردوا الامة من دينها ودنياها، وخاصة في الثقافة والفكر والاعلام. قادة الفكر والاعلام في العالم العربي والاسلامي ما زال نهجهم هو نهج لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا دين، تحت عنوان التقدم والثقافة والفكر والتجديد والحرية والديمقراطية وكل كل الاشياء اللي شبعتنا اياها امريكا لما صدعت رؤوسنا. لكن ان شاء الله لابد ان يقع تغيير، ولا بد ان تبدا تلك الصحوه، تبدا تمسك زمام الامور، وتبدا والدليل على ذلك ان ابتدات، يعني الان ابتدا في صحافه ملتزمه، ابتدا في ادب ملتزم، اصبحنا نسمع عن الادب الاسلامي، مجله الادب الاسلامي، واصبح في ادباء في الادب الاسلامي، واصبح امثال طه حسين وتوفيق الحكيم واحسان عبد القدوس وفلان وفلان ينتقدون، بل اصبحوا ربما ينتقدون حتى من ابنائهم. يعني الدليل على ذلك احسان عبد القدوس اخواني من الشخصيات المشهورة الروائية التي يعني كانت تغريبية، روايات جنسية محضة، يعني ابنه محمد عبد القدوس شخص ملتزم من الاخوان، يعني ما تاني منهجية تانية، يعني اصبحت فطلع حتى من داخل هؤلاء من نفس بسبب ان التيار العام في الشعوب الاسلامية والعربية اصبح تيار التزام، حتى بعض هؤلاء المهرجين زي عادل امام مش عارف فلان كذا، ابنائهم بعضهم اصبح في حالة من التزام، يعني وتجد الفكر متناقض تناقضا عجيبا، يعني اللي نشأوا في تلك البيئات حتى اصبحوا بيرجعون الى الله، يعني اصبحوا يرجعون الى الله، يعني هذا عادل امام مع يعني بيعتبر زي ما تقول رأسا في قيادة ايضا المسألة الفتن وممكن تقولوا ضد الدين في افلامه. بنته منتقبة، تمام، تزوجت واحد يبدو من الاخوان او واحد من الملتزمين، فالصحافة احرجته، جاء مرة سألوه يعني قالوا كيف تسمح، فقال ما ليش تتزوج اللي هي تشتهي، تمام. فده نوع استسلام، يعني دليل على ان الجيل هذا اصبح في طريق ان شاء الله للزوال، يعني هذا الجيل اللي هو تعفن، تمام، وتحلل فكره وانتن عقله وتربى على الموائد الاوروبية، واصبح لا يرى الخير الا ما كان عفنا، بالضبط كاللي بيترك زي ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لما اري في اناسا يعني امامهم لحم طيب ولحم خبيث، تمام، فكانوا يتركون اللحم الطيب ويقبلون على على اللحم الخبيث، وقال هؤلاء امثال الزواني انه يترك ما حل الله له يذهب هو في ناس ايضا سببه سبب التغيير العقل نفسه، ان تربية العقل على شيء معين بتجعله يستحسن القبيح ويستملحه، ويأتي الشيء الجيد يستقبحه. فامثال هؤلاء عندما يرى المرأة خارجة عارية يعني يهش ويبش ويرتاح، وعندما يرى المرأة متحشمة ملتزمة بحجابه وعفافها ينقبض. لما؟ لأنه تربى على هذا، تربى على أيدي الأوروبيين، تربى على أيدي المستشرقين، تمام، أصبحت هذه الأفكار هي التي عششت في عقله عشرات السنين، فبالتالي يعني خلاص الهيكل نفسه بني على هذا. لذلك غالب هؤلاء سيذهبون مع الزمن، لأنهم الإيه هو ده الفكر المتعفن اللي بيقولوا، هم يريدون الفكر المتعفن، يريدون العودة إلى الإيه إلى أصولنا، لكن الحقيقة أن الفكر المتعفن هو فكر هؤلاء اللي هو أصبح الآن لا يعني أصبح الأوروبيون يعانون المعاناة من إيه من هذه الأشياء. يعني الآن جابوا لنا الربا، والآن الأزمة الأخيرة الأزمة المالية سببها الإيه سببها الربا، تمام. التحلل والتفسخ اللي أرادوا نشره في مجتمعاتنا بتعاني المجتمعات الأوروبية الآن، يريدون أن يبحثوا عن نظام الأسرة، تمام، تحديد النسل والزنا وإسقاط الجنين وغيرها. أصبحت بعض الأمم الأوروبية الآن تعاني من أن من انحسار الأجيال، بعض الأمم مهددة بفنائها إنها تذهب، ولعل هذا من أسباب فعل الصهاينة مع إخواننا في محاولة إبادة، لأنهم يرون إن الناحية اللي بيسموها الديموغرافية اللي هي الناحية السكانية ليست في صالحهم، لأنهم منهجهم منهج أوروبا، منهج تفكك الأسر، منهج إنه نص أولادهم من الزنا، تمام. يعني أصبحت بعض الدول الآن يعني غالب الأولاد من الزنا، وأما الزواج الشرعي لم يعد يكاد يندثر. وأصبحت بعض الدول الآن بعدما نشرت تحديد الناس، أصبحت في سويسرا البلاد الاسكندنافية اللي بينجب طفل بيشجع على الإنجاب، أصبحوا يشجعون على الإنجاب الآن، لأنه بعدما نشروا ثقافة التحلل وثقافة التخفف من الايه من الحمل الأسري، الناس استجابوا استجابة مذهلة، وتركوا الايه وتركوا النكاح وتركوا كذا. فهؤلاء لما بيأتوا الى حسابها يقولون بأنهم اذا مرت عشرات السنين لن يجدوا ايه لن يجدوا من اهل تلك البلدان احدا، وانما سيكون، وده سبب قلق اوروبا من المسلمين المهاجرين الى اوروبا، ودي سبب الأزمة الحقيقية، مش دعك من الايه من الصور التي يحاولون ان يزينوا بها الامور. لكن هم يخافون ان فرنسا مثلا، وهي تعتبر مركز من مراكز الكاثوليكية على مستوى العالم، يعني فرنسا تعتبر حارسة الكاثوليكية على مستوى العالم، تمام، فهم يخشون في يوم من الايام ان فرنسا يحكمها مسلم، لان ما دام عدد المسلمين الان يصل الى 5 ملايين او 6 ملايين، والفرنسيون طريقتهم على طريقة ايه يعني ما في داعي للانجاب، ما في كذا، وان انجب واحد وانجبوا على الطريق وهو ماشي، تمام، او من الزنا مع التحلل هذا، فهم مهددون بانه ايه بان مع عشرات السنين، تمام، ممكن يصبح عدد المسلمين في فرنسا او حتى في اوروبا كلها اكبر من عدد الايه من عدد النصارى، وبالتالي يصبح المسلمون هم المتحكمين الحقيقيين بناء على الديمقراطية المدعاة، تمام. فهم بيحاولوا انه ايه يبكروا بالمسألة، وما دام ما زال اعداد الناس لا ايه لا 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 تمكنهم من الايه من التحكم او الوصول الى مرابط الحكم او غيرها، خشية ان تضيع عليهم الامور، كما ان بعض دول الخليج اصبحت مهددة بالعكس، يعني كان بعض دول المسلمة اصبحت مهددة في بعض الدول الانزل البحرين زي مش عارف ايه زي الدول هذه اصبحت مهددة ايضا من ايه من جنوب شرق اسيا انها يعني تستبدل بها او انها تحل محلها، كما ان اوروبا ايضا مهددة ايه انه بهجمة المسلمين واستيلائهم عليها. فالخلاصة ان دي خلاصة المسألة الحقيقة، والمسألة يعني ده او موجز، المسألة اعقد من هذا لان لها تفريعات كبيرة جدا متداخلة مع حياتنا كلها، يعني الحقيقة ان ونحن جميعا تأثرنا بهذا، تمام، لاننا نشأنا في تلك البيئات لا شك، لكن بقدر ما ايه سددوا وقاربوا، بقدر ما استطيع الانسان يفهم ويفهم غيره حتى تتبدل الامور الى الحسن، ويملك المسلمون زمام امورهم وينتقلوا الى التغيير الحقيقي اللي هو فيه فعلا خير الدنيا وخير الاخره. ولذلك نحن ما دمنا بعيدين عن ديننا فنحن ايضا بعيدين عن خير الايه عن خير الدنيا، ما زلنا اكلنا وطعامنا وشرابنا كله ايه يستورد من هؤلاء، وتحكمون في ايه في امورنا وفي ثرواتنا حتى ما نستطيع ان نتحكم في شيء منها. قال فرجعنا مرة أخرى إلى الكلام على القاعدة أو المسألة 16، وكان بيتكلم عن الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، واستدل على إيه على هذا، فمن ضمن أدلته على أن الأصل في العبادات التعبد قال 3 أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتدي إليها العقلاء اهتداءهم لوجوه معاني العادات، فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها. يعني يقصد انه هو الان بيتكلم على قاعدة ان العبادات في الاصل فيها التعبد وانها غير معللة او غير معقولة المعنى على تعبير بعضهم. من ضمن ادلته بيقول ان الناس في الفترات ازمنة الفترة اللي هي تكون بين ايه، بين دين وبين دين، يعني يكون في دين سابق واندثرت معالمه وقبل ان يأتي الدين الاخر، ففي فترة يكون فيها الناس ليس بين ايديهم دين واضح كما كان بين الايه، بين النصرانية ولما جاء الاسلام، وكان في بعض الناس تخرج يعني لا يعجبها ما عليه العرب لكن لا تهتدي الى الصواب لانه ليس بين يديها شريعة، ودول كانوا يسموهم الحنفاء زي امية بن ابي الصلت وفلان وفلان، مجموعة يسمونهم في بعض الاحيان شعراء الحنفاء او يسمونهم الحنفاء، هؤلاء مجموعة من العرب كان لم يعجبهم ما عليه العرب من ايه، من عبادة الاوثان ومن سفك الدماء وغيرها من الامور التي يعني رأوها في العرب، فخرجوا يطلبون دينا. خرج بعضهم الى النصرانية، خرج بعضهم الى اليهودية، وبعضهم لم يعجبه لا النصرانية ولا اليهودية وبقي حتى جاء الاسلام، وبعضهم مات قبل ان ايه، قبل ان يأتي الاسلام وهو يبحث عن الحق. المصنف هنا يريد ان يقول ايه، الدليل على ان العبادات غير معقولة المعنى او انها غير معللة ان هؤلاء الناس اللي هم في اهل الفترات ادركوا المصالح في العادات والمعاملات واستطاعوا انه ايه يمشوا فيها لانها معقولة المعنى، لكن لم يهتدوا الى العبادات. ما في واحد منهم يعني بعضهم مثلا ممكن ما كانش يتعامل بالربا فدي معاملة، بعضهم طبعا يتناكحون، بعضهم نكاح كانوا يتناكحون نكاحا ممكن نقول انه صحيح بخلاف انكحة تانية فاسدة، فكانوا يتوصلون في المعاملات ما لا يتوصلون في العبادات. هو يريد ان يقول ايه، يقول ان العقل يمكن ان يستنبط المعاملات لكنه لا يستنبط العبادات، فلم يهتدي احد منهم الى الصيام كما جاء به الاسلام ولا الى الصلاة ولا الى شيء من ايه من تلك العبادات، لكن اهتدوا بعضهم الى انه مثلا منع على نفسه الخمر لما شاف ان ايه ان الخمر، واحد منهم شرب الخمر فوجد انه بيعبث بابنته، فلما افاق انزعج وعلم ما في الخمر من شر فاقسم الا يذوقها ابدا، وكان منهم من لا يائد البنات، تمام. فكان في اشياء واضحة المعاني لأنها من المعاملات وداخلة في باب العادات لأنها تدركها العقول، لكن بالنسبة للعبادات لم يستطيعوا أن يتوصلوا إليها، وده مما يدلك على أن العبادات إنما تأتي بالنص. لم يهتدي واحد إلى الصلاة الخمس، ولم يهتدي واحد إلى صيام رمضان، ولم يهتدي واحد إلى إلى مختلف العبادات التي جاء بها الشريعة، تمام، وإنما ظلوا فيها في تخبط يعني. لأما المعاملات فقد اهتدوا في أبوابها إلى أشياء، لما؟ لأنها مدركة بالإيه؟ مدركة بالعقول. فده كان يدرك أن الخمر بتعمل له شرور وأنها مفسدة فكان يمتنع عنها. الثاني بعضهم كان يمتنع عن الزنا، ما كانش كل العرب زنا، لأن بعضهم كان يمتنع عن الزنا ويأنف وكذلك النساء يعني الحرائر والكثير منهم كانت تأنف عن الزنا. فهند بنت عتبة لما النبي كان يبايعهن قالت او تزني الحرة يا رسول الله، يعني استنكرت ان الحرة تزني، فلم يكن فاشيا في احرار حرائر النساء، وانما كان غالب الزنا كان في الاماء، وربما يقع بلا شك في الحرائر لكن كان عيبا وكان يعني رذيلة. وكذلك حتى الرجال لم يكن كل رجال الجاهلية لم يكونوا كلهم يقعون في الزنا، لأنهم يدركون بعقولهم ما فيه من المفاسد، وإنما كان لا يجمعهم عليه دين أو جمع. فالخلاصة المصنف هنا يريد أن يوصل قاعدة أن الأصل في العبادات التعبد، وفي العادات الالتفات إلى المعاني، يعني الأصل في العبادات المنع لأنها لا تعلم إلا من قبل الشارع، فبالتالي يوقف عليها ولا يأتي الإنسان بعبادة إلا بدليل. والأصل في العبادات الإباحة لأنها معقولة المعنى وأنها معمولة أو مباحة من أجل منفعة الناس، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يتعامل بالمعاملة حتى يأتي دليل على تحريمها، فيكون وبالتالي إذا حصل نوع من المعاملة جديدة فيمكن أن يتعامل بها الإنسان حتى يدل الدليل على الإيه؟ على التحريم. يعني على سبيل المثال بعض المشروبات الآن التي فيها نوع من يقولون مشروبات الطاقة أو مشروبات القوة، فبعضهم كان يأتي يسأل فيها هل هي محرمة أم لا، فيقال الأصل الإباحة، يقال الأصل الإباحة، يعني مثل هذا حتى يدل دليل على تحريمها كأن تكون مسكرة. فما دامت لم يثبت عنده انها ايه انها مسكرة، والقاعدة ما اذكر كثير فقليل حرام، يعني لو 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 شرب 5 أو 10 منها فاسكرته فقدر الايه قدر الملعقة منها فهو حرام. لكن يبقى نقول اصل الاباحة، بمعنى لم نعرف انها مسكرة فنقول اصل الاباحة، يمكن ان يشرب الانسان ما دام ايه ما دام لم نعلم اسكارها ولم نعلم دليلا على تحريمها. بخلاف العبادة، لما يأتي إنسان بعبادة مش موجودة نقول له لا، الأصل أنك لا تعمل حتى تأتي بدليل على الإيه؟ على العمل. هناك الـ نحتاج إلى دليل على التوقيف، أنه إيه الأصل أنك تمشي وتعمل في المعاملات المختلفة، فما تتوقف إلا بدليل، بينما العبادة الأصل أنك تتوقف ولا تعمل إلا بدليل. فمن جاء يعمل في العبادة نقول له قف حتى تأتي بدليل، ومن جاء في المعاملة نقول تعامل بتلك المعاملة حتى يأتي دليل على الإيه؟ على المنع. ودي فائدة قاعدة الإيه؟ القاعدة التي أتى بها المصنف رحمه الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.